أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن عليكم السلام، يمكن تلخيص ما أفاده الشيخ الحائري رحمة الله عليه في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أن الجهالة المأخوذة في الصحيحة بمعنى واحد في كلا الموردين، وهذا المعنى الواحد عبارة عن الغفلة. هذه الخطوة الأولى، فالجهالة بمعنى الغفلة. عليكم السلام. الجهة الثانية أن متعلق الجهالة والغفلة في كلا الموردين مختلف، فمتعلق الجهالة في المورد الأول هو الحكم التكليفي، وفي المورد الثاني هو الحكم الوضعي. لا كما كنا نتوهم سابقا أن متعلق الجهالة في الأول هو الحكم وفي الثاني هو الموضوع. واضح الكلام؟ هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أنه بناء على ما تقدم يتضح وجه التفكيك بين الموردين بأهونية المورد الأول عن المورد الثاني، باعتبار أن الغافل عن الحكم التكليفي قد ارتكبه وانقضى، ومن قضى ومضى لا معنى للاحتياط فيه فيكون معذورا. الخطاب التكليفي ما هو؟ يحرم عليك أن تعقد على المرأة في العدة. المفروض أنه كان جاهلا فعقد، هذا بعد أن عقد لا معنى لأن يحتاط بالنسبة للشيء مضى، وقع في المحظور وانتهى. بلي التفتنا. ففي المورد الأول لا يمكن الاحتياط، أما بالنسبة للمورد الثاني وهو الحكم الوضعي، أي ما يترتب على العقد على ذات العدة، ما يترتب على العقد على ذات العدة، فهذا يمكن الاحتياط تجاهه لأنه يرتبط بما هو مستقبل لا بما هو ماض. بعد أن علم أنه عقد على ذات عدة فرقنا بينهما، فيمكن أن يحتاط للمستقبل بأن يبني على حرمتها عليه أبدا، فلا يعقد عليها مرة ثانية. فلما أمكن الاحتياط في المورد الثاني ولم يمكن في المورد الأول، صارت المعذورية في المورد الأول ماذا؟ أهون من المعذورية في المورد الثاني. واضح؟ واضح؟ خب. الشيخ العراقي رحمة الله عليه كأنه يوافق أستاذه على هذا الجواب، ويحاول تمتينه، فيدفع ما يمكن أن يشوش عليه، وما يشوش عليه أن إذا كان الأمر كذلك فلماذا كرر السائل السؤال ثانيا، وسأل فهو في الأخرى معذور، أي في المورد الثاني، بناء على هذا الحل الذي ذكره الشيخ الحائري لا يبقى وجه للسؤال الثاني. لأن ما تقدم يدل على أن المورد الأول أهون من المورد الثاني، وفي كليهما معذور، فلماذا سأل عن المورد الثاني؟ يجيب الشيخ العراقي رحمة الله عليه عن ذلك أن هذا من باب التفصيل بعد الإجمال. في الجواب الأول كان الأمر مبهما، لم يتعين أنه معذور في كلا الموردين، فجاء السائل وسأل عن المورد الثاني، فالإمام عليه السلام قال له كالمورد الأول في المعذورية. فإذا بنظر الشيخ العراقي أن الحل الذي اختاره الشيخ الحائري صحيح أيضا. فإلى الآن نكون بين جوابين، بين الجواب الأول الذي نسب إلى المجدد الشيرازي والآخند الخرساني، والجواب الثاني الذي عليه الشيخ الحائري. ذكرت في البحث السابق أن الإشكال على النصوص الدينية كتابا وسنة يختلف عن الإشكال على نظريات العلماء، في الإشكال على نظريات العلماء لابد عند توجيه النظرية من دليل في مقام الإثبات على هذا التوجيه. أما الإشكال على النصوص الدينية فيكفي إمكانية التوجيه ماذا؟ ثبوتا. يعني مثلا لو واحد أشكل على قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هذا تتنافى مع حكم العقل بأن واجب الوجود ليس بجسم، هذا الإشكال على هذا النص الديني لا يرد إذا كان للآية توجيه، سواء كان يوجد قرينة على هذا التوجيه أو لا يوجد قرينة، فلا نستطيع من خلال هذا الإشكال أن نسقط الآية ونقول هذه الآية باطلة، بل يكفي مقبولية التوجيه في مقام الثبوت للأخذ به، وهذا ما يعبر عنه بأن هذا الشيء يكون مقام ثبوته مساوقا لأي شيء؟ لإثباته، يكون مقام ثبوته مساوقا لإثباته، نظير ما فعله الآخند الخرساني في بحث الترتب، حيث ادعى أن الترتب لو فرض أنه ممكن لا نحتاج إلى دليل لإثباته في مقام الإثبات، بل يكون مقام ثبوته عين مقام إثباته، لأننا نضطر حينئذ لحمل النصوص عليه. وهكذا مثلا في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، الحل الممكن في مقام الثبوت يوجه لنا الروايات التي فصلت بين الجهر والإخفات والقصر والإتمام، ولا نحتاج إلى قرينة في مقام الإثبات تدلنا على هذا الحل. لكن هذا الشيء ودعوة أن لا ربط لهذا البحث بظهور اللفظ شيء آخر، وما اقترحه الشيخ الحائري مقام الإثبات يرفضه، فهناك فرق بين ثبوت ينسجم مع مقام الإثبات وإن لم يدل عليه مقام الإثبات، وبين ثبوت لا ينسجم مع مقام الإثبات بأن يكون مقام الإثبات دالا على خلافه، وما فعله الشيخ الحائري من هذا القبيل، حيث إنه حمل المورد الثاني على تعلق الجهالة بالحكم الوضعي، وهذا لا يتناسب مع قوله عليه السلام بجهالته أنها في عدة، بجهالته أنها في عدة، فإن هذه العبارة إن لم تكن صريحة في كون متعلق الجهل هو الموضوع، فلا أقل من كونها ظاهرة في ذلك ظهورا قويا. فكيف تحملها على شبهة حكمية وضعية؟ واضح العبارة؟ بجهالته أنها في عدة، لا يا جاهل بالموضوع، لا أنه جاهل بترتب الأثر على العقد في العدة. هذا خلاف الظاهر بل خلاف الصريح جدا. فنحن ليس كل مقام ثبوت نقبله وإن كان لا ينسجم مع مقام الإثبات. وعليه فالحل الصحيح والأولى هو الحل الأول الذي ذكره المجدد الشيرازي والآخند الخرساني، وبهذا يتم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية والأخيرة في الرواية، طبعا في نقاط أخرى لكن لا ترتبط ببحثنا، مثلا في مسألة ما أثاره الشيخ في الرسائل من أنه يمكن أن يستدل بهذه الرواية على البراءة أو لا، يمكن، استفدنا. كلامنا الآن فيما يرتبط ببحثنا. النقطة الثانية ترتبط بما جاء في ذيل الصحيحة من قوله عليه السلام: فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل، بعد أن سوى الإمام بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كلاهما معذور، وإن كان أحدهما أهون من الآخر، الراوي سأل سؤال آخر، أحد الزوجين يعلم والزوج الآخر يجهل، فقال عليه السلام: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. ظاهر تخصيص الإمام عليه السلام لنفي الحلية بالمتعمد أن الحرمة الأبدية لا تحصل بالنسبة إلى الآخر الجاهل. ظاهر العبارة هكذا: أحدهما عالم والآخر جاهل، جاء الإمام قال الذي لا تحل له أبدا من؟ العالم، هذا يعني أن الجاهل تحل له. والحال أن الزوجية أمر لا يقبل التبعيض، لا نستطيع أن نقول من ناحية الزوج ليست حلالا له وليس ما في عقد زوجية، ومن ناحية الزوجة هي حلال ويوجد عقد زوجية. فما معنى هذا التبعيض في الرواية؟ هذا الإشكال سهل لا نطيل به. بقرينة صدر الرواية حيث إن الإمام عليه السلام في صدر الرواية تكلم عن المعذرية في الجهالة، وأن الجاهل بالحكم معذورا والجاهل بالموضوع معذورا، لكن الأول أهون، معذوريته أهون من الثاني لأنه لا يتمكن من الاحتياط. مش هذا ما تقدم في الرواية معناه؟ كلاهما النتيجة النهائية كلاهما معذور لكن أحدهما معذوريته أهون، الذي معذوريته أهون الذي لا يتمكن من الاحتياط. فنلاحظ أن الكلام بأجمعه عن المعذورية، فنحمل هذا الذيل على ماذا؟ على المعذورية، أن المتعمد العالم غير معذور والجاهل معذور، وليست الصحيحة ناظرة إلى أنه من جهة الجاهل تبقى الزوجية ومن جهة العالم تزول الزوجية، كي يشكل بأن العقد قائم بطرفين، فكيف يحتحصل الزوجية مع البطلان من أحد الطرفين؟ الكلام فقط عن المعذرية، من كان عالما عامدا فهو غير معذور، والآخر الجاهل معذور والأمر سهل.
ما رتب على المعذورية جواز الرجوع عن جواز الرجوع؟
فليكن هذا أمر، هذا أمر
بنيابة الحر.
لا هذا أمر يعني تكملة ولا أساس،
لم تحرم عليه.
أساس المطلب سؤالا وجوابا يرتبط بالمعذورية، اتفقنا؟ فهذه الرواية محمولة على هذا المعنى. والحاصل أن النتيجة النهائية من جميع ما تقدم أنه بلحاظ الحكم التكليفي من المسلمات والأدلة على ذلك كثيرة، أنه يحرم العقد على المرأة وهي في العدة. أما من ناحية الحكم الوضعي وهو انتشار الحرمة، فمقتضى الجمع بين الطوائف المتقدمة أن تكون الحرمة الأبدية موقوفة على حصول أحد أمرين، إما الدخول وإن كان جاهلا، وإما العلم وإن لم يحصل دخول. والعلم المأخوذ في الأخبار بحسب ظاهرها هو العلم بالموضوع، لكن مع ذلك التزمنا بشمولها للعلم بالحكم، وذلك لصراحة الصحيحة المتقدمة. يبقى الكلام في الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي. دليل الأول شنو كان؟ بدعوى الملازمة بين العلم بالعدة والعلم بالحكم الشرعي. والإشكال الذي سجلناه سابقا كان عبارة عن أن هذه الملازمة تصح فيما لو كان المكلف عالما بالعدة بعنوانها ولا تتم هذه الملازمة فيما لو كان عالما بواقع العدة. وهذا كلام صحيح لا إشكال فيه، ونظرنا عليه وين؟ بما في صلاة المسافر. فكلام السيد الخوئي كان يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى أن الأخبار متعرضة للعلم بالموضوع صراحة، وهذه النقطة صحيحة لا غبار عليها كما استعرضنا الروايات سابقا. النقطة الثانية أن العلم بالعدة يستلزم العلم بالحكم إلا في موارد الغفلة التي تكون ماذا؟ نادرة جدا. هذه النقطة الثانية بحاجة إلى إثبات أن ما نحن فيه ليس من قبيل صلاة المسافر، حيث إنه في صلاة المسافر التزم بأن قاصد واقع المسافة يقصر وإن كان جاهلا بكونها مسافة. فهذا لابد من إبطاله، وهذا لم يتعرض له السيد الخوئي. والصحيح في إبطاله أنه قياس مع الفارق، حيث إنه في صلاة المسافر لو دلت النصوص صراحة على هذا الشرط بأنه لكي تقصر يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تقصد المسافة، لحملناها على قصد المسافة بعنوانها لا بواقعها. لكن الأمر ليس كذلك في صلاة المسافر، بل يوجد عندنا روايات دلت على خلاف ذلك، وأكتفي بذكر رواية واحدة. ففي مرسلة ابن بكير قال: في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى. هذه الرواية واضحة في أنه قاصد ماذا؟ المنزل، قاصد الضيعة، قاصد كهك، لا أنه قاصد كهك التي هي مسافة. فالإمام عليه السلام قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم، أي يقصد، بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم. فلسان أخبار باب التقصير يدل على أن المدار على قصد واقع المسافة لا على قصد عنوان المسافة، بينما الأخبار فيما نحن فيه ليست من هذا القبيل. نكتفي الآن بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.